الرحمن اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى خلاء يوم الدين. قال الشيخ الشارحي رحمه الله: ويمكن على بعد أن يستثنى مع الشرط المذكور أمر آخر. مع كان الكلام في النقطة الثانية من نقاط الباحث في مسألة قاضي التحكيم. النقطة الثانية كانت بصيغتي أن الشروط المعتبرة في القاضي المنصوب هل هي معتبرة في قاضي التحكيم أم لا؟ ذكرنا في البحث السابق أن للشارحي في هذا الصدد ثلاث مقاطع من الكلام والحديث. تقدم مقطعان من تلك المقاطع، بلغ الحديث بنا إلى المقطع الثالث، وهو قوله قدس الروح: ويمكن على بعد أن يستثنى نقاط إلخ. وحاصله أنه يمكن أن نستفيد من عبارة المصنف: وإن كانت الاستفادة هذه بعيدة عن أجواء عبارة المصنف، لذا قال على بعد. ماذا نستفيد؟ يمكن أن نستفيد من عبارة المصنف أن قاضي التحكيم ليس المستثنى فيه اشتراط النصب والتولية من قبل الإمام فحسب، كما أفدناه في المقطع السابق اللي هو مفاد منه كلام فخر المحققين وغير فخر المحققين من الأصحاب، أن المستثنى في قاضي التحكيم فقط يا شرط، فقط شرط نصبي، يعني قاضي التحكيم حال قاضي المنصوب فقط في ماذا؟ في اشتراط النصب من قبل الإمام. الآن في المقطع الثالث يقول الشارح: أن قاضي التحكيم ليس المستثنى فيه خصوص اشتراط النصب فحسب، بل لا يشترط في قاضي التحكيم مضافا إلى ذلك. ماذا لا يشترط فيه؟ البصر والكتابة، وذلك وذلك لأن قاضي التحكيم قضاؤه وحكمه إنما يكون في واقعة خاصة أو وقائع خاصة. ومن الممكن عندئذ للقاضي ضبط تلك الواقعة أو الوقائع الخاصة، يمكن ضبطها بدون البصر والكتابة، وعندها فلا جدوى ولا كثير فائدة في اشتراط البصر والكتابة فيه في قاضي التحكيم. أو نقول في تعليل ذلك، يعني عدم اشتراط البصر والكتابة، أو نقول في تعليل ذلك أن قاضي أنه لا يجب أساسا على قاضي التحكيم ضبط الوقائع، يعني الضبط أساسا مو من وظائف قاضي التحكيم. تذكرون أن البصر والكتابة ليش اشترطا؟ لأنه يحتاج إلى التمييز، يحتاج إلى الضبط. فالوجه الآخر في التعليل شو نقول؟ أن الضبط أساسا ليس واجبا على قاضي التحكيم. ليش؟ وذلك لأنه لم يجعل قاضي التحكيم، لأنه قاض قد تراضي الخصمان به واتفق عليه، فهما يعني الخصمان فهما قد أقدما على قضائه وحكمه، وعندها فإذا احتاج أحدهما، يعني أحد الخصمين إذا احتاج أحدهما إلى ضبط أمر من الأمور التي يحتاجها، فعليه أن يأخذ شاهدا كي يضبط له ذلك الأمر. فإذا ليس من وظيفتي قاضي التحكيم ومسؤوليته، يعني ليس من مسؤوليته نصب الوقائع، ضبط الوقائع، بل أن هذا على مسؤولية الخصمين اللذين تراضيا بذلك القاضي حكما، وعليه فكون قاضي التحكيم أعمى أو غير قادر على الكتابة، كون ذلك غير ضار بنفوذ حكمه وقضائه عليهما أي على الخصمين. هذا كله مضافا إلى أن اشتراط الشرطين المذكورين يعني البصر والكتابة هذا كله مضافا إلى أن اشتراط الشرطين المذكورين في مطلق القاضي أساسا مورد خلاف بين الفقهاء ففي قاضي التحكيم بطريق أولى يكون اشتراطهما مورد الخلاف ففي قاضي التحكيم بطريق أولى يكون اشتراطهما محل الخلاف وأنهما ليسا شرطا فيه في قاضي التحكيم من جهة ليش من جهة أنه في القاضي العام الذي شنو يعني القاضي العام الذي يكون القضاء على عموم الناس من جهة أنه في القاضي العام هناك وقائع كثيرة ومتعددة يعسر على القاضي ضبطها بدون البصر والكتابة بينما في قاضي التحكيم ذلك المانع الوارد في القاضي العام منتف في مورد قاضي التحكيم لما عرفت قبل قليل وين عرفنا في التعليل الأول من أن قاضي التحكيم قضاؤه إنما يكون وين في واقعة خاصة أو وقائع أيضا شنو هي خاصة محددة بخلاف منه بخلاف القاضي العام هناك قضايا كثيرة متعددة فيعسر على القاضي ضبطها بدون منه بدون البصر والكتابة فهذا المانع اللي هو موجود في القاضي العام منتفن في القاضي التحكيم لو ما منتفن ولذا ولأجل انتفاء المانع فلا يشترط البصر والكتابة في قاضي التحكيم بقي هناك الشرط الآخر وهو شرط الذكورية يقول الآن بحثنا عن شرط البصر وشرط الكتابة سائر الشروط في المقطعين السابقين وأما شرطا البصر والكتابة في هذا المقطع بقى لنا الشرط الثالث شرط الذكورية فهل أن الذكورية شرط في قاضي التحكيم أم لا علامة استفهام أفاد رحمه الله أنه لم ينقل خلاف من الفقهاء في اشتراط الذكورية في القاضي. فكأن اشتراطها مورد وفاق بين الفقهاء فاردة. ومن البعيد أن تكون الذكورية شرطا في مطلق القاضي، وأما في خصوص قاضي التحكيم فلا تكون شرطا، وإن كان ذلك محتملا. يعني شنو؟ يعني مثل ما في قاضي في مطلق القاضي الشرط، في قاضي التحكيم أيضا ماذا؟ أيضا الذكورية شرط. إن قلت أكو إشكال مقدر يجيب عنه الشارع، إن قلت بناء على احتمال عدم اشتراط البصر والكتابة والذكورية في قاضي التحكيم، بناء على هذا الاحتمال، يا احتمال احتمال عدم الاشتراط، عدم اشتراط البصر والكتابة والذكورية في قاضي التحكيم، بناء على هذا الاحتمال كان ينبغي على المصنف أن يستثني في العبارة تلك الشروط الثلاثة مستقلا. هذا إن قلت عرفنا شنو محتوى يقول أن المصنف إذا ما يشترط الذكورية والضبط البصر والكتابة في قاضي التحكيم كان ينبغي عليه أن يستثنيها مستقلا حتى نعرف. أجاب الشارح رحمه الله عن ذلك بأنه ليس من الضرورة واللزوم على المصنف أن يستثني تلك في عبارته مستقلا. يعني ماكو شيء من الضروري أو من الملزم من اللزوم أن يستثنيها مستقلا، يعني مو فالشيء كيفنا تكيفنا بشيء جعلناه إرادا أنه لما لم يستثني إذن المصنف تلك الثلاثة مستقلا. لا، ليس من الضرورة، ليس من اللزوم على المصنف أن يستثنيها مستقلا. لماذا؟ وذلك لأن مناط الاستثناء إنما هو مجموع الشرائط ذا الأفراد، مجموع الشرائط للأفراد، وبعبارة أخرى أوضح أن غرض المصنف إنما هو الاستثناء. غرضه وين؟ وبديش عبارته إلا في قاضي التحكيم، يعني قبل قال ولا بد إلا في قاضي التحكيم. وشوف شنو غرضه؟ أن غرض المصنف إنما هو الاستثناء بلحاظ مجموع الشرائط من حيث المجموع لا الأفراد، لا أفراد الشروطي واحدا واحدا، فليس المصنف في صدد بيان أن المستثنى في قاضي التحكيم أي شرط وأي شيء، بل هو في صدد بيان أن قاضي التحكيم لا يجب ولا يلزم عليه أن يكون مستجمعا إذن لجميع الشرائط، وهذا واضح. تطلع الجواب شنو؟ يقول أنت تيجي تقول ليش ما يستثني تلك مستقلان؟ استثناء مستقلان شنطينا ينبئنا عن أن المصنف بيقدت افتدت بيان أن قاضي التحكيم أي شيء شرطا فيه وأي شيء ماذا؟ ليس شرطا فيه. مو؟ هذا معنى أنه يجي يستثني لك هذا وهذا وهذا، معناته ها ذنيت خلينا نقول الستة مثلا شهر، أما ذنب الثلاثة شنو؟ تك 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 واحد واحد اللي بيّنها مستقلا ليس شرطا. المصنف ليس في هذا المقام، هو في مقام قال إلا، قال لا بد من كذا من و و و إلا في قاضي التحكيم. يعني شنو؟ يعني يقول أنا ترى في صدد بيان شنو؟ هذه الفقرة، أن قاضي التحكيم لا يجب علي أن يكون مستجمع لجميع الشرائط حتى شرط النقضي، فهو مو من وظيفته، مو من غرضه، من هدفه أن شنو؟ أن يستثني تلك مستقلا. فحتى شخص يقول فحتى على الاحتمال اللي ذكرته أيها المورد، احتمال عدم اشتراط الذكورية، عدم اشتراط البصر، عدم اشتراط الكتابة، حتى على هذا الاحتمال ليس من الضرورة للمصنف أن شنو؟ أن يستثنيها مستقلا في العبارة. ثم ينتقل إلى النقطة الثالثة من نقاط البحث، وقلنا أصل البحث فيها عدة نقاط: النقطة الأولى من هو قاضي التحكيم، النقطة الثانية هل الشروط المعتبرة في القاضي المنصوب معتبرة في القاضي التحكيم أم ليست معتبرة، النقطة الثالثة ما يتعلق النقطة الثالثة ما يتعلق بقاضي التحكيم في زمان غيبة الإمام عليه السلام. نطبق المقطع الثالث. قال الشارح قدس سره: ويمكن على بعد. يعني شنو على بعد؟ يعني يمكن أن نستفيد من عبارة المصنف الشيء آخر، ولكن هذا الإمكان بالإمكان البعيد. ويمكن على بعد أن يستثنى مع الشرط المذكور. يا شرط المذكور شرط نقضه من قبل الإمام عليه السلام، شرط التولية، هذا الشرط اللي استثنى منه الأصحاب، فقه المحققين، المحقق الحلي في الشرائع، العلامة في كتبه، هذا عرفناه وين في المقطع الثاني. مو قالوا أن قاضي التحكيم هو قاضي منه، هو القاضي المنصوب، شروطه هو نقضه من قبل المعصوم الإمام عليه السلام. يقول لي أن يستثنى وين؟ في قاب التحكيم. أن يستثنى مع الشرط المذكور ماذا يستثنى؟ يعني مضافا إلى ذلك يستثنى أمر آخر. شنو هو؟ بأن لا يعتبر المصنف هنا في قاب التحكيم فيلعطوا هنا في كتاب اللمعات فيه في قاب التحكيم أن لا يعتبر ماذا؟ البصر والكتابة. جين ليش؟ ذكر تحليلين، إما هذا أو لا يجب، إما لأن حكم الحكم بمعنى قضاء، لأن قضاء قاضي التحكيم إنما هو وين؟ في واقعة خاصة أو وقائع، هاي خاصة وسط لكل المفردين، هم واقعة خاصة أو وقائع بالتالي خاصة، هي محددة معينة معدودة. ليش معدودة؟ لأنه أنا وأنت اقتنعنا بمن؟ اقتنعنا بهذا الشخص أن يكون حكما، فهي الواقعة الخاصة اللي هي وقعت بيني وبينك، أو أنا وأنت زيد وعمر بكر خالد اقتنعنا بمن؟ بشخص معين أن يكون حكما، فهي في وقائع خاصة، الواقع اللي بيني وبينك، الواقع اللي بين زيد وبكر، الواقع اللي بين عمرو مثلا خالد. بالتالي حكم وقضاء قاضي التحكيم إذا كان في واقعة خاصة الضبط ميسور بدون الفصل والكتابة، لما ميسور يقول يمكن ضبط تلك الواقعة أو الوقائع بدون البصر والكتابة، فلا جدوى فلا كثير فائدة في اشتراط البصر والكتابة. إما أن نقول في التعليل هذا أو نقول في وجه التعليل أو أساسا لا يجب على قاضي التحكيم الضبط. الضبط من وظيفة مو من شغلة مو من مسؤوليته، أساسا لا يجب على قاضي التحكيم ضبط الوقائع. ليش؟ لأن قاضي التحكيم قاضي شون؟ تراض من الخصمين، هو قاض يالون هيتشي، هو يتدخل نفسه كان قاضي لو أجل إمام نفضة، لا، وإنما خصمان تراضيا بهذا القاضي، فإذا تراضيا فقد قادماهما بأنفسهما على ذلك، أي على قضائه وعلى حكمه. جين. ومن أراد منهما جين. واحد بينا أراد شنو؟ ضبط، ضبط فالشين يحتاجه جنابك، أراد أن ضبط أمر تحتاجه، فهو عليك أن تأخذ شاهد، تأخذ شخص آخر يشهد على ذلك الأمر وعلى تلك الواقعة يضبط لك ذلك الأمر، فهو ليس من وظيفة منه، فالضبط ليس من وظيفة القاضي قاضي التحكيم، فأساسا الضبط ليس من وظيفة، فلذلك إذا الضبط مو من وظيفة فعند ذلك ما فائدة اشتراط البصر والكتابة فيه؟ قال ومن أراد من الخصمين ضبط ما يحتاج إليه أشهد عليه، هو كل يشهد عليه فالشاهد حتى يضبط، فإذا ليس من وظيفة قاضي التحكيم ضبط الوقائع، وعليه فبهذه الكيفية لا جدوى لاشتراط البصر والكتابة في قاضي التحكيم. هذا كله مع المضاف مضافا، هذا كله مضافا إلى أن في الشرطين البصر والكتابة خلافا في مطلق القاضي، لولا نعم مود خلاف، ففي قاضي التحكيم بطريق أولى يكون اشتراطهما مول الخلاف، وأنهما ليسا شرطا فيه، هذا أولى بالجواز، يعني ليس البصر والكتابة شرطا في قاضي التحكيم، يعني يجوز التحكيم بدون اشتراط البصر والكتابة. ليش؟ يقول لأن ذلك المانع اللي هو وارد في قاضي العام، كثرة الوقائع، تعددها، تشتتها، اختلافها، بحيث يحصر ضبطها بدون البصر كتابة، ذلك المانع منتف وين؟ قال انتفاء المانع اللي هو الوارد في القاضي العام بسبب كثرة الوقائع وعصر الضبط بدون البصر والكتابة، انتفاء ذلك المانع وين؟ في قاضي التحكيم. فإذا انتفى المانع فلا وجه لاشتراط البصر والكتابة. وأما شرط الذكورية قال فلم ينقل أحد فيها خلافا من الفقهاء، فكأن اشتراطها شنو؟ مورد اتفاق بين الفقهاء، ويبعد أن نخصص قاضي التحكيم بعدم اشتراطها. شو نقول؟ نقول الذكورية شرط في مطلق القضاة إلا في قاضي التحكيم فليست شرطا. هذا من البعيد، بعد أن شنو؟ بعد أن وجدنا أن أحدا من الفقهاء لم ينقل خلافا في شرط الذكورية. قال ويبعد اختصاص قاضي التحكيم بعدم اشتراط الذكورية فيه وإن كان ذلك محتملا ولا ضرورة. جوابه عن ذلك الخلط المقدر اللي وضحناه من الخارج، يقول ليس هناك ضرورة على المصنف هنا، يعني على المصنف في كتابه هذا، لا ضرورة إلى استثنائها، استثناء الذكورية والبصر والكتابة بناء على احتمال عدم الاشتراط. يقول لا ضرورة إلى استثنائها مستقلا، ليش؟ لأن مناط الاستثناء هو منه؟ هو مجموع الشرائط لو أفراد الشرائط تكتك. إذا ضربنا كان تكتك بيان الشرائط واحد واحد فرفر كان عليه أن يستثني تلك شنو مستقلا، إلا الذكورية، إلا البصر، إلا الكتابة. أما إذا هو كان غرضه ماذا؟ أن المستثنى عنده شنو؟ مجموع الشرائط. يعني يقول يا هذا ترى قاضي التحكيم لا يشترط فيه جميع تلك الشرائط، حتى شرط النقض من الإمام، حتى شرط البصري، حتى شرط الكتابة. فإذا كان غرضه المجموع فلا ضرورة إلى أن يستثني تلك الشروط مستقلا في العبارة. ثم قال واعلم، هذه هي النقطة الثالثة من نقاط أصل بحثنا في مسألة قاضي التحكيم. النقطة الثالثة ما يتعلق بقاضي التحكيم في زمان الغيبة. أفاد الشيخ الشارحي في آخر مقطع من كلامه أن قاضي التحكيم في زمان غيبة الإمام عليه السلام غير متصور. أمس قلنا أن قاضي التحكيم وين يتصور؟ في زمان حضور المعصوم، لا في زمان غيبة، بالدليل الذي سيذكره الشارح لنا في مستقبل الكلام. الآن حان موعد ذلك الدليل. الآن شاح يبين أن قاضي التحكيم في زمان غيبة ما متصور. ليش ما متصور؟ وذلك السر في ذلك أن قاضي التحكيم لا يخلو إما أن يكون مجتهدا أو لا يكون، ماكو شق ثالث. يعني هذا الإنسان القاضي اللي هو قاضي التحكيم اللي هو بعنوان حكم، لا هو مجتهد لا ليس مجتهدا. فإن كان قاضي التحكيم مجتهدا كان حكمه وقضاؤه نافذا بتوسط صوتي وببركة الروايات كروايتي ابن حنبلة وأبي خديجة المتقدمتين التي هذا وسط لنا في الروايات التي جعلت الفقيه الجامع للشرائط في زمان الغيبة جعلته ماذا؟ قاضيا على العباد ونافذ الحكم فحكمه نافذ وإن لم يجعل حكما من قبل الخصمين. واضح؟ إذا كان مجتهد إذا يتصور في قاضي التحكيم جعل حكم ما جعل حكم بالتالي هو شنو؟ هو أصل الشارع الشريعة المقدسة جعلته قاضيا ونافذ الحكم. زين هذا إذا كان مجتهد. وأما إذا لم يكن مجتهدا عام من العوام فلا يكون حكمه نافذا إجماعا. يكون حكم نافذ إذا هو مجتهد فلا يكون حكمه نافذا إجماعا سواء أجعل حكما من قبل الخصمين أم لم يجعل. يعني صار قاضي التحكيم ام لم يصير قاضي التحكيم شنو الفائده؟ لانه يعني ليس مجتهد. وقلنا من الشروط اللي ماذا؟ الاجتهاد. فالحكم العامي لا يكون نافذا عن المقابل ولازم الاخذ وحرمه المخالفه وامثال ذلك. فالنتيجه ان قاضي التحكيم في زمان الغيبه غير متصور. إنما يتطور في زمان حضور الإمام عليه السلام وكان ذاك القاضي قال التحكيم وكان جامعا للشرائط المذكورة وكان جامعا للشرائط المذكورة ولم ينفق من الإمام بل انتخب واختير من قبل الخصمين. واضح؟ ثم استنتج الشارح عليكم السلام ثم استنتج الشارح من جميع المطالب السابقة من أول البحث إلى هنا نتيجة نقطة شارحة أن الاجتهاد شرط إجماعي في القاضي أن الاجتهاد شرط إجماعي في القاضي في جميع الأزمان والأحوال في جميع الأزمان سواء كان في زمان الحضور أم في زمان الغيبة وفي جميع الأحوال سواء جعل حكما أم لم يجعل كذلك. ليش الاجتهاد شرط؟ لما عرفت من أن القاضي من أول البحث لحد الآن لما عرفت من أن القاضي على كم قسم؟ على أقسام ثلاثة. واحد القاضي المنصوب من الإمام. اثنين قاضي التحكيم، ثلاثة الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة. وقد عرفت أن كلا منهم لا بد أن شنو؟ لا بد أن يتصف بمن؟ بشرائط الإفتاء. قال: واعلم أن قاضي التحكيم، هذه النقطة الثالثة من نقاط البحث، يقول: واعلم أن قاضي التحكيم لا يتصور في حال الغيبة. فاعلم هذه النقطة، هذه المعلومة، أن قاضي التحكيم ما متصور في زمان الغيبة. ففي زمان الغيبة قاضي قسم واحد، لون واحد، اللي هو الفقيه الجامع للشرائط، هو اللي منصوب من الإمام بالنصب العام اللي تثبت ولايته بينا ببركة الروايات. في حال الغيبة مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ سواء كان مستجمعا لجميع الشرائط أم لا. ليش؟ يقول: لأنه لا يخلو إما أن يكون مجتهدا أو لا يكون مجتهدا. إن كان قاضي التحكيم مجتهدا نفذ حكمه بغير تحكيمه، ما له دور التحكيم، هو حكم نافذ بأصل الشرعي ببركة الروايات. وإلا إذا لم يكن مجتهدا، لم ينفذ حكمه مطلقا، جعل حكما أم لم يجعل حكما؟ شنو الفائدة أنه يجي اثنين يتراضون على الشخص يجي يطفي كل شيء ماكو ويجعلونه حكما؟ بل إجماعا، أي لم ينفذ حكمه مطلقا إجماعا. وإنما يتصور قاضي التحكيم وإنما يتحقق مع جمعه للشرائط حال حضور الإمام عليه السلام و عدم نصبه. يعني الإمام ما نصب هذا القاضي الزيد، وإنما الخطما تراضيا به حكما كما بيناه في المطالب السابقة. الآن رح يستنتج الشارح نتيجة نهائية يخرج بها، وقد تحرر من ذميم من ذلك، أي من جميع المطالب التي ذكرناها من أول البحث إلى هنا، أن الاجتهاد شرط في القاضي في جميع الأزمان وفي جميع الأحوال. جميع الأزمان حضور الغيبة، جميع الأحوال جعل حكما أم لم يجعل حكما، يعني كان قاضي تحكيم أم لم يكن قاضي تحكيم، الاجتهاد شرط وهو موضع وفاق بين المجتهدين. ثم يتعرض إلى فرع أخير، وهل يشترط في نفوذ حكم وقضاء قاضي التحكيم على الخصمين نفوذه وإمضاءه، هل يشترط في نفوذه تراضي الخصمين بمن بذلك الحكم بعد صدوره؟ هذا شنو الفرق؟ فأنت وين تعلمون أنه لا ريب في أن نفوذ حكم قاضي التحكيم على الخصمين قابل صدور الحكم موقوف على منه؟ موقوف على تراب الخصمين. يعني جنازة تيجي تقول على زيد وعمر أنا حكمي خصبا عليكم نافذ عليكم، يقول لا، أنا إحنا إذا رضينا بك حكما بلي بالتالي احكم. فلا شبهة في ان نفوذ قضاء حكم قاضي التحكيم قبل صدور الحكم موقوف على منه؟ موقوف على تراضي الخصمين بذلك. انما الكلام في انه هل يشترط، يعني هل ان نفوذ حكم قاضي التحكيم شو كده بعد صدوره، يعني انا وياك رضينا بهذا القاضي حكمان وبعدين طرحنا القضية والواقع بين يديه وقلنا انت وحكمك على راسنا احكم. بعد ما حكم نفوض حكم علينا نتوقف على تراضينا بذاك الحكم بعد صدوره ام لا؟ قولان في المسألة، قولان في المسألة. استجود الشارح من القولين العدم، اي عدم الاشتراط، عدم التوقف. يعني شنو عدم الاشتراط؟ لا يشترط نفوذ حكم قاضي التحكيم، لا يشترط ماذا؟ تراضي الخصمين به بعد صدور الحكم. ليش؟ عملا باطلاق النصوص. يا نصوص، النصوص الداله على ان حكم القاضي نافذ. القاضي بعد استجماع الشرائط، النصوص الدالة على ان حكم القاضي نافذ، هذه النصوص باطلاقها شاملة الا لحكم قاضي التحكيم، فلا يشترط في نفوذ حكم قاضي التحكيم، لا يشترط في نفوذه تراضي الخصمين. النصوص في الوسائل جيم 18 من الطبعة ذات 20، كتاب القضاء باب 1، باب 1 الأحاديث، ولا سيما حديث رقم 5. لاحظوا أن الإمام كلامه مطلق، يعني حكم القاضي بعد أن كان مستجمعا نعتذر، هذا بإطلاقه يشمل حكم منه، حكم وقضاء قاضي التحكيم. بعد ما بي في نفوذه فتقيد فتشاب، لو كان مقيدا مشروطا لبينه الإمام. ثم يتعرض المصنف إلى بعض أحكام القاضي.